بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم في التأويل وأن يفقهنا في الدين. اللهم اجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوتك يتدارسون كتاب الله، فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. كنا في سورة الأنفال، في أول سورة الأنفال، ومررنا بالآيات الأول منها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ختام الآية الأولى الأمر بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، وذلك مقتضى الاتصاف بصفة المؤمنين إن كنتم مؤمنين، فتمام الإيمان وكماله يقتضي تقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين وطاعة الله وطاعة رسوله من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي ومن غير أن يقصد أمر آخر من أمور الدنيا. ثم في الآيات التي بعدها بين تعالى بصيغة الحصر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشأن المؤمن أن يسلم لله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، من غير أن يكون للمسلم خيارة من أمره، بل يفوض إلى الله أمره ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا ينازع بمقتضى هواه أو بمقتضى طمعه لأنه لا يدري ما هي الخيرة له، بل من حيث الجملة فالخيرة له ما يختاره الله عز وجل، فربما كره شيئا وكان فيه الخير له، وربما أحب شيئا فكان فيه الشر له أو فكان فيه شر له. ثم قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك، أي هذا أيضا من أسرار قدر الله عز وجل. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد شيئا، ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر. خرجوا ولما تغير المقصد أصبح فريق من المؤمنين كارهون، أصبح فريق من المؤمنين كارهين، يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم اتقاءهم، ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله. ثم روى عن إكرمة نحو هذا، ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. ولا شك أن ما يختاره الله لعبده أوسع مما يختاره لنفسه. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، خرجوا لنصر دينهم الباطل وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن جرير وقال آخرون: معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون لقتال، فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم، ف ثم روى نحوه عن مجاهد أنه قال كما أخرجك ربك قال كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر يعني يوم خروجك كما جادلوك يوم بدر فقالوا أخرجنا للعير أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قال ابن كثير قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش. فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منه فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه فبعث ضمضم ابن عمرو نذيرا إلى مكة فنهضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين التسعمائة إلى 1000. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدر وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. قال والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير. ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ فقلنا نعم. فخرج وخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا ما ترون في قتال القوم فإنهم قد أخبروا بخروجكم. فقلنا لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكن أردنا العير. ثم قال ما ترون في قتال القوم فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر تمام الحديث. ورواه ابن أبي حاتم بنحوه ورواه ابن مردويه أيضا عن علقمة ابن وقاص الليثي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك. ولا نكون كالذين قالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون. ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له. فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. أنعم وأكرم بهؤلاء الأنصار سعد بن معاذ. هذا هو الوفاء. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال العوفي عن ابن عباس لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال، وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيأوا للقتال. هو القائل سعد بن معاذ، لعله سعد بن معاذ، نعم، وربما يكون أيضا سعد بن عبادة. أمر الناس أن يتهيأوا للقتال وأمرهم بالشوكة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يظن أن الأنصار فهموا أنهم ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمونه كما يحمون أبناءهم وأموالهم وذراريهم إذا كان بالمدينة. أما إذا خرج فلعلهم فهموا أنه ليس عليهم نصرته إذا خرج من المدينة، فخطبهم وسألهم هذا السؤال، ولكن ردوا عليه هذا الرد الرشيد السديد: يا رسول الله إيانا تريد؟ وسعد بن معاذ أحد سادة الأنصار. هو الذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب. قال ما سلكتها قط ولا لي بها علم، لكن أنا معك، يعني هذا معنى. ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك. ولا نكون كالذين قالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون. ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له. فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وقال العوفي عن ابن عباس لما نعم إلى آخره، قال أمر الناس أن يتهيأوا، وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيأوا للقتال وأمرهم بالشوكة، فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد يجادلونك في الحق في القتال. قال ابن جرير وقال آخرون عنا بذلك المشركين. ثم روى عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. قال وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير ولا معنى لما قاله، لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس، قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين، وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق. يقول ابن كثير وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه إنه لا يصلح لك. قال ولما؟ قال لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك الله ما وعدك. إسناده جيد ولم يخرجوه المسلم. ومعنى قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بها ويظهركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور. لكن نلاحظ هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الذي يوحى إليه لا ينطق عن الهوى، فما يختاره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. لكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالأمور محل اجتهاد، ويرجح ما يشهد له الدليل من القرآن والسنة. الأمور تكون محل اجتهاد، إنما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في القوم فلا خيرة، القول ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرأي ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه. أما إذا كانت المسألة مسألة رأي فكما يعني أشار بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله وقال هذا ليس بمنزل إلى آخر القصة، وربما تأتي إن شاء الله. قال ويريد أن يجمعكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظهركم بهم ويظهركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور. ثم ينبغي أن نلحظ ملحظ آخر، وهو أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسمع والطاعة واجبة لمن ولاه الله عز وجل، فمن ولاه الله عز وجل الأمر يجب أن يسمع ويطاع، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدي، إلى آخر الحديث. نعم. قال وهو أعلم سبحانه بعواقب الأمور، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم ابن عمر ابن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة ابن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. هذا كلام ابن إسحاق. فيما سقت من حديث بدر قالوا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهما أن ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه فخرج ضمضم ابن عمرو سريعا إلى مكة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفيران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وآتاه الخبر من قريش بمسيرهم ليمنع عيرهم فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قام المقداد ابن عمرو فقال يا رسول الله امضني ما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمات يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم يعني من خارج بلادهم فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرك الله، فالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، وصدق. ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، والله لكأني الآن، كأنه أري في ذلك الحال، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وصدق صلى الله عليه وسلم. وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا، وكذلك قال السدي وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف، اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. لعل الأخ عبد الحافظ يعيد لنا بمر الكرام على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: فما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير هذه الآيات، قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاءهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله، ثم روى عن عكرمة نحو هذا. وهذا ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة، وهم النفيل الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال لأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد، رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن جرير وقال آخرون: معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال، فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روى نحوه عن مجاهد أنه قال: كما أخرجك ربك، قال: كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، بطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة، كما جدلوك يوم بدر فقالوا أخرجتنا للعيد ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قال ابن كثير رحمه الله: قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم، فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى أهل مكة، فنهضوا في قريب من 1000 مقنعين، ما بين 900 إلى 1000. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا، وجاء النفير ووردوا ماء بدر، وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد، لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرق بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن تخرجوا قبل هذه العير؟ لعل الله أن يغنمناها. فقلنا نعم. فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في قتال القوم؟ إنهم قد أخبروا بخروجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العيد. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا: مثل ذلك. وقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار أن لو كنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر تمام الحديث، ورواه ابن أبي حاتم بنحوه، وروى ابن مردوي أيضا عن علقمة بن وقاص الليثي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس،
يعني فنريد مقاتلتهم، هذا معنى كلام. تكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن هنا.
قال: ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر رضي الله عنه: مثل قول أبي بكر رضي الله عنه. ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، إيانا تريد؟ هو الذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب، ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
فاذهب أنت وربك،
فاذهب أنت وربك،
فيها قوما جبارين. نعم. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون،
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له، فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، فنزل القرآن على قول سعد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الآيات. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال: وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيأوا للقتال.
وأمر بن معاذ الأرجح نعم
وأمرهم بالشوكة فكره ذلك أهل الإيمان، فأنزل الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد: يجادلونك في الحق في القتال. قال ابن جرير وقال آخرون: عنا بذلك المشركين. ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. قال: وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله، لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يفلوه خبر عن
جادل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم جادل الرسول، يعني وجدالهم للرسول أشد، يعني حتى اختاروا القتال على الإسلام، حتى اختاروا القتل على الإسلام. ولا مانع يعني من أن يكون، لكن سياق الآية كما قال ابن جرير واختاره ابن كثير.
والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين.
نعم، عن المؤمنين يجادلونك في الحق.
وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه: إنه لا يصلح لك. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين.
أخرج العباس كرها معه، وإلا هو مسلم.
وقد أعطاك الله ما وعدك، إسناده جيد ولم يخرجوه. ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منع ولا قتال تكون لهم، وهي العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي وهو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال، ليظهركم بهم وينصركم عليهم، ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره
سبحانه.
وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عور قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا.
يتجسس الأخبار أو يتحسس، نعم، ويسأل من لقي من الركبان،
يسأل من لقي من الركبان تخوفا على على أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك.
ترى أظن منقوطة نقطتين وهو غلط. حتى أصاب خبرا من بعض الركبان، ما أصاب خير هنا. حتى أصاب خبرا من بعض الركبان.
أنا عندي خبر.
أقول نقطتين عند بعض الأخوان. هنا. يمكن النسخة اللي عندك تختلف. نعم.
حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمد صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران.
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 نعم.
فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنع عيرهم، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس.
يعني هذا الوادي قبل بدر. نعم. وخرج رسول الله في أصحاب حتى بلغ واديا يقال له ذفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل. نعم.
فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغمار يعني مدينة الحبشة لجاردنا معك من دوني حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذممك حتى تصل إلى دارنا.
إنا براء
من ذممك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا.
في ذممنا.
في ذممنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. وكان رسول الله صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهموا بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أمرك الله، وهو الذي بعثك بالحق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد رضي الله عنه ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا، وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف. اختصرنا أقوالهم اتفاء بسياق محمد بن إسحاق.
أنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.